بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث: إنما الأعمال بالنيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة من الشفع، وهو ضد الوتر. وأما اصطلاحا فعرفها المؤلف رحمه الله بقوله: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريك من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. وصورة الشفعة: رجلان شريكان في أرض، زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على محمد، فيحق لزيد الذي هو الشريك أن يأخذ هذه الحصة التي باعها، أن ينتزعها من محمد بالثمن. فلو باع نصيبه على محمد ب10,000، فيأخذ زيد هذا الشخص وهذا النصيب ب10,000. هذه هي الشفعة. وقول المؤلف رحمه الله: استحقاق الشفعة، ليست استحقاق، وإنما هي انتزاع. الشفعة هي انتزاع حصة الشريك، فكونه يستحق أو لا يستحق هذا لا يسمى شفعة. فمثلا لو أن عمرا في المثال السابق باع نصيبه على زيد، زيد الآن استحق أن يأخذ بالشفعة، هل هذا الاستحقاق شفعة؟ لا، الشفعة هي أن ينتزع النصيب. ولهذا التعريف الصحيح للشفعة أنها انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه ببيع ونحوه. يقول: وهي خاصة في العقار. هذا أحد الأقوال في المسألة، أن الشفعة تختص بالعقار، فأما المنقولات فلا شفعة فيها. قالوا: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هنا الحديث في أوله: قضى أي حكم بالشفعة في كل ما لم يقسم، هنا عموما في كل، والثاني ما لم يقسم. فقوله قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم عام في كل مشترك، عام في كل مشترك، سواء كان من المنقولات أم كان من الأمور الثابتة كالعقار، فكل مشترك فإنه تثبت فيه الشفعة لعموم قوله قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. ثم قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحدود لا تقع إلا على العقار، والطرق لا تصرف إلا في العقار ونحوه. فهل هذا يقتضي تخصيص العموم السابق قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، أي إذا كان عقارا، أو أن الأمر ليس كذلك؟ الجواب: هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الشفعة خاصة بالعقار ونحوه، يعني من غير المنقولات، لقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ومعلوم أن الحدود والطرق أن الحدود لا تقع والطرق لا تصرف إلا في العقار ونحوه. فقالوا على هذا يكون قول قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم أي من عقار ونحوه، من عقار ونحوه. والقول الثاني أن الشفعة تثبت في كل مشترك، في كل مشترك، حتى في السيارة مثلا، في المنقولات من سيارات وغيرها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم حديث جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وهنا عمومان، كل وقول ما لم يقسم، وهذا يقتضي أن الشفعة تثبت في كل مشترك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيما بعد فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فهذا لا يقتضي التخصيص، لأنه فرد من أفراد العموم. والقاعدة الأصولية أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. فمثلا لو قلت لك أكرم الطلبة وهم 100 أمامي 100، قلت أكرم الطلبة، هذا عموم يقتضي إكرام جميع الطلبة. ثم قلت لك بعد ذلك أكرم زيدا وهو من الطلبة، فهل هذا يقتضي أن يخص زيد دون غيره؟ لا، نقول هذا زيد فرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي أنه أحق من غيره، يعني العناية، العناية. وعلى هذا فالشفعة تثبت في كل مشترك من منقول وغيره، لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر ودفع الضرر، والضرر كما هو حاصل في العقار ونحوه حاصل في غير العقار. وعلى هذا فكل مشترك تثبت به الشفعة. ثم قال ولا يحل التحيل لإسقاطها. الحيلة، الحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، هذا تعريف الحيلة، التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، بمعنى أن من رأى الفعل قال هذا مباح لكن قصد به أن يسقط واجبا. مثال إسقاط الواجب، إنسان صائم في رمضان أراد أن يفطر وهو في بلده، معلوم أنه إذا كان في بلد لا يجوز أن يفطر، فقال أسافر مسافة قصر، أذهب 80 كيلو 100 كيلو آكل وأشرب وأرجع، هذا الفعل ظاهره الإباحة لأنه سفر، لكن قصد به ماذا؟ قصد به إسقاط واجب فهو محرم. أيضا إسقاط أو فعل محرم، تحايل على أمر محرم كمسألة العينة، مثاله بعتك بيتي 100,000 مؤجل إلى سنة، بعتك بيتي 100,000 مؤجل إلى سنة، الآن ثبت في ذمتك لي كم؟ 100,000، ثم عدت أنا واشتريت البيت نفسه منك 80 نقدا، أعطيتك 80، هذا حيلة على الربا، كأني أعطيتك 80 وتردها كم؟ 100. تردها 100. إذن الحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. والحيل محرمة لأنها من فعل اليهود، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والمتحيل على محارم الله قد ارتكب مفسدتين، المفسدة الأولى مفسدة الحيلة والخداع، والمفسدة الثانية ارتكاب المحرم. إذن المتحيل على محارم الله ارتكب مفسدتين، المفسدة الأولى مفسدة التحايل، وهذا والعياذ بالله قد يكون فيه نوع من الاستهزاء بالله، ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله في أكلة الربا، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. فالذي يقول خذ 80 ورد 100 هذا أهون من الذي يتحايل، لأن هذا رجل صريح والآخر يتحايل على محارم الله. الثاني الوقوع في المحرم، هل الذي تحايل سلم من المحرم؟ الجواب: لم يسلم. قال: ولا يحل التحيل لإسقاطها، يعني إسقاط الشفعة، كما لو أظهر ثمنا كبيرا، مثاله زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه على محمد، باعه 10,000، ولكنهما أظهرا أن البيع وقع 100,000، لأجل أن يعجز زيد عن الأخذ بماذا؟ بالشفعة. فيقول: إذا أردت أن تأخذ بالشفعة ادفع 100,000. ومعلوم أنه ليس عنده أو لا يقدم على مثل هذا، لكنهما فعلا ذلك لإسقاط الشفعة، ولهذا قال: ولا يحل التحيل لإسقاطها. فإن تحيل لم تسقط الشفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا نوى بهذا العمل التحيل على إسقاط الشفعة. إذن التحيل على إسقاطها له صور، من صوره أن يظهر ثمنا كبيرا، من صورها أيضا أن يظهر أنه وهبها، لأنه على المشهور عند أكثر العلماء أن الشفعة لا تثبت إلا إذا انتقلت بعوض مالي، فإذا وهب نصيبه لم تثبت الشفعة. كل هذا من الحيل على إسقاطها، فلا تسقط بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على وجه بر وسلم من الظلم، لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
طيب، يقول: باب الوقف. الوقف في اللغة، الوقف اصطلاحا كما قال المؤلف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو في اللغة وقف يعني حبس، أما شرعا فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أي أن الأصل ثابت محبس والمنفعة مسبلة، كما لو قال مثلا: هذه العمارة وقف، أصلها ثابت لكن منفعتها مسبلة. وهو من أفضل القرب، وقد كان معروفا من يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قبل ذلك، لكن قال الشافعي رحمه الله: لم يحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام. فالوقف لم يكن معروفا قبل الإسلام، وإنما عرف بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهم يوقفون. فالوقف مشروع بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فقال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والوقف من الآثار التي تخلف الإنسان بعد موته. وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر كما سيأتي حينما أصاب أرضا بخيبر وأوقفها، فأقره على ذلك. والمقصود بالوقف، أمران عظيمان. الأمر الأول انتفاع الواقف بالأجر والثواب، والأمر الثاني انتفاع الموقوف عليه بالعين. فإذا قال مثلا هذه العمارة وقف على الفقراء، الواقف ينتفع الأجر والثواب، والموقوف عليه ينتفع السكنى في هذه العمارة. إذن فيه مصلحة ومنفعة للواقف ومنفعة للموقوف عليه. قال رحمه الله: وهو أفضل القرب وأنفعها، لأنه مما يتعدى نفعه ومما يبقى أثره، فأثره يحصل للإنسان في حياته وبعد مماته. فإذا قلت هذه العمارة وقف، جرى أجرها من حينه حيا وميتا. قال: إذا كان على جهة بر احترازا مما إذا كان على إثم، فإذا أوقف شيئا ينتفع به بالإثم، فهذا لا يجوز ولا يصح، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو أوقف مالا يكون على القبور، يعني يذبح لأهل القبور عندهم ويتقرب إليهم، أو ليتوسل إليهم، أو نحو ذلك من الأمور الشركية، فهذا الوقف محرم ولا يجوز. يقول: وسلم من الظلم. وسلم من الظلم، فمن الظلم في الوقف أن يخص به بعض ورثته بعينه دون بعض، بأن يقول: هذا وقف على ولدي فلان وله أولاد غيره، أو هذا وقف على زوجتي فلانة وله زوجات غيرها، فإن هذا الوقف وقف محرم، لأنه مناف للعدل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن لو فرض أن في أولاده حاجة، فلا حرج أن يقف عليهم بالوصف، بأن يقول: هذا وقف على المحتاج من أولادي، فمن احتاج انتفع، ومن لم يحتج استغنى، ولا يكون هناك ظلم. فلو قال مثلا: هذا وقف على طالب العلم من أولادي، أو على المحتاج من أولادي، ونحو ذلك من الأوصاف التي من اتصف بها استحق، لا حرج في ذلك. أما أن يخص واحدا بعينه بأن يقول: هذا وقف على ولدي فلان، أو على بنتي فلانة، أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. وبعض الناس قد تأخذه العاطفة ويقول مثلا: أنا لي أولاد متزوجون ومستغنون، وعندي بنت لها أولاد، لها أولاد ولها ذرية وهي ضعيفة، فأريد أن أوقف بيتي عليها. فنقول أيضا هذا لا يجوز أن تقول: هذا وقف على المحتاج من أولادي، وما دام أنها في حاجة فتستحق أن تنتفع بهذا الوقف. يقول لي حديث: إذا مات العبد انقطع عمله. فالإنسان إذا مات انقطع عمله، ذهب من دار العمل إلى دار الجزاء، فالدنيا مزرعة للآخرة. فإذا مات الإنسان انقطع عمله، لا يستطيع أن يزيد حسنة من حسناته. يقول: إلا من ثلاث: أولا صدقة جارية. الصدقة الجارية هي الصدقة التي أخرجها الإنسان في حياته، وهي مما يستمر نفعها. واحترز بقول صدقة جارية عن الصدقة التي تنقطع، كما لو أعطيت فقيرا دراهم أخذها وانتفع بها وانتهت الصدقة. فالصدقة الجارية هي التي يستمر نفعها في الحياة وبعد الممات، وليس المراد أن يستمر النفع إلى أبد الآبدين، لأن هذا قد يكون متعذرا أو متعسرا، لكن يستمر بعد موته إلى ما شاء الله. إذن الصدقة الجارية ما هي؟ هي التي أخرجها الإنسان في حياته. أخرجها في حياته بأن مثلا أوقف عقارا أو أوقف دارا أو نحو ذلك، هذه صدقة جارية. أو بنى مستشفى ينتفع الناس به، فهذه صدقة جارية ينتفع بها في حياته وبعد مماته. إذن الصدقة الجارية أعيد هي التي أخرجها الإنسان. أما ما يتصدق عن الإنسان به، ما يتصدق على الإنسان بعد موته، فهذا ليس يدخل في الحديث صدقة جارية، وإنما هو تبرع بالثواب وهبة ثواب. ففرق بين أن يتبرع الإنسان من ماله في حياته ببناء مسجد أو حفر بئر أو إجراء طريق أو بناء مستشفى أو وقف، وبين أن يأتي أحد ويتبرع عنه. فالأول هو الصدقة الجارية، أما الثاني فهو تبرع وهبة ثواب، هبة ثواب، وينتفع بها يصل أجره، لكنه لا يدخل في قوله صدقة جارية. أو علم ينتفع به، أي من بعده علم، وهذا عام العلم للعلم الشرعي وغير الشرعي، فكل علم ينتفع به من بعده فهو أيضا مما ينتفع الإنسان به بعد موته. فعالم في الشريعة صنف تفسيرا أو شرحا لأحاديث أو شرحا لكتاب فقهي، أو عالم في النحو صنف كتابا في اللغة العربية من نحو أو صرف أو بلاغة أو غيرها ينتفع به، أو طبيب صنف كتابا في الطب ينتفع الناس به بعد موته، أو مهندس صنف كتابا في علم الهندسة، كل ذلك داخل يقول أو علم ينتفع به. فكل علم مباح ينتفع به بعد موت الإنسان فهو داخل في ذلك. وقوله أو علم ينتفع به، هذا يشمل ما علمه الإنسان بنفسه وما أعان على نشره، وما أعان على نشره. فعلى هذا طباعة الكتب وتوزيعها والإعانة على نشرها يدخل في هذا. فأنت مثلا إنسان عنده مال فطبع كتاب رياض الصالحين نسخ وبدأ يوزعها ومات، هذا من العلم الذي ينتفع به من بعده، فهو علم للحافظ النووي رحمه الله ينتفع به، وينتفع به أيضا من أعان على نشره. والله تبارك وتعالى فضله واسع، يدخل في السهم الواحد والاثنين والثلاثة. طيب، أو ولد صالح يدعو له. الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، وفي هذا إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم، إشارة وإيماء إلى أن دعاء الإنسان لوالديه دليل على صلاحه، وإنما قال صالح لأن من شأن الصالح أن يدعو لوالديه. إذن الذي يدعو لوالديه ويكثر من الدعاء لوالديه هذا دليل إن شاء الله تعالى على صلاحه. أو ولد صالح يدعو له فينتفع بدعائه. وصلاح الآباء عنوان على صلاح الأبناء، فصلاح الإنسان يسري إلى ذريته بإذن الله، فمتى كان الإنسان صالحا رزقه الله تعالى ذرية صالحة. ولهذا قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل في سورة الكهف، قال وكان أبوهما صالحا، قالوا المراد بالأب هنا الجد السابع. هذه الثلاثة قد تجتمع لشخص واحد، فإنسان عالم من العلماء أوقف وقفا وله أولاد صالحون ومات، فالآن له صدقة جارية وعلم ينتفع به من بعده وولد صالح يدعو له، فالثلاثة هذه تجري للإنسان، يعني قد تجتمع للشخص الواحد بأن يكون من أهل العلم فينشر علما ويتصدق بصدقة جارية، ويكون له أولاد صالحون يدعون له بعد موته. طيب نقف على هذا.
أحسن الله لكم. أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة عند مواقف السيارات السفلية في المسجد؟
الصلاة تصح في كل مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فالأرض كلها مسجد إلا ما يستثنى. الذي يستثنى من ذلك أماكن: أولا المقبرة، وثانيا الحمام، وثالثا الحش، ورابعا أعطان الإبل، وخامسا المكان النجس. هذه خمسة أماكن هي التي لا تصح الصلاة فيها. أولا المقبرة والحمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وثانيا الحش، وهو موضع قضاء الحاجة، لأنه إذا لم تصح في الحمام فالحش من باب أولى. رابعا أعطان الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، لما قيل أن يصلي في أعطان الإبل قال لا. الخامس المكان النجس، المكان النجس، كما لو صلى مثلا في مجزرة فيها دماء ملطخة بالدماء المسفوحة، نقول هذا المكان نجس ولا تصح الصلاة فيه. إذن ما سوى هذه الأماكن الخمسة تصح الصلاة فيها. أما بالنسبة للاقتداء والائتمام فهذا شيء آخر. من شرط الاقتداء بالإمام: أولا سماع التكبير، وثانيا رؤية المأمومين أو بعضهم مع اتصال الصفوف. ومعلوم أنه في المواقف يتعذر هذا الأمر، في المواقف السفلية يتعذر السماع، ويتعذر أيضا الاتصال الصفوف. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل وضع المال في البنك وديعة أم قرض، وما الثمرة من الخلاف؟ وضع المال في البنك هل هو وديعة أم قرض، وما الثمرة من الخلاف؟
لا، وضع الأموال في البنوك هو قرض وليس وديعة، لأن القرض لا يجوز، لأن الوديعة، وضع الأموال في البنوك يعتبر قرضا وليس وديعة، لأنه لو كان وديعة لم يكن للبنك أن يتصرف فيه. الوديعة لا يجوز للمودع أن يتصرف فيها، ولكن المعروف أن جميع البنوك أنها تتصرف في المال الذي يوضع فيها، فهو في الواقع قرض. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: الأصل في النظر الشرعي أنها تكون قبل الخطبة، فما هو تعريف الخطبة ومعناها؟
الخطبة هي طلب نكاح المرأة منها أو من وليها، طلب نكاح المرأة منها أو من وليها، بأن يقول لها مثلا: أرغب في نكاحك، أو يقول لوليها: أرغب في أن أتزوج موليتك. فحينئذ يجوز النظر، ولكن النظر إنما يجوز إذا علم أو غلب على ظنه أنه يجاب. أما إذا علم أنه لن يجاب إذا خطب أو غلب على ظنه فلا يجوز النظر، لأن الأصل في النساء الأجنبيات أن النظر إليهن محرم، النظر إليهن محرم، لكن إذا دعت الحاجة جاز. ولهذا قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وتأمل أن الله عز وجل قال: لم يقل قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، بل قال من، ومن للتبعيض. وهذا يدل على أنه يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية في مسائل إذا دعت الحاجة إلى ذلك، منها النظر إلى المخطوبة، لأن المخطوبة منك أجنبية أو بينك وبينها حرمة هي أجنبية، ولكن جاز النظر إليها. ثم ليعلم أيضا أن النظر إلى المرأة المخطوبة أن النظر إلى المرأة يكون قبل العقد، قبل العقد، وقبل أيضا أن يفكر، وقبل الخطبة، لأجل أن يقدم أو يحجم، لأجل أن يقدم أو يحجم. فكون مثلا بعض الناس يخطب المرأة ثم يعقد عليها ثم يقولون تعال انظر إليها الآن، النظر الآن هل له فائدة؟ ما في فائدة، حتى لو كانت لم تعجب تورط. الآن هي زوجته، الشريعة جاءت بمشروعية النظر إلى المخطوبة لأجل أن يقدم أو
يحجم.
أو يحجم. أما إذا تم العقد فلا فائدة من النظر في الواقع، لأنها خلاص هي زوجة تحلت له، ولهذا لو مات أو ماتت ورث كل منهما الآخر. نعم
شيخ، نحصل الله عليكم، مما استجد في زماننا يا شيخ الصورة يا شيخ، إذا كان بعد
الصورة حقيقة لا تقوم مقام الرؤية، الرؤية ولا سيما في وقتنا الحاضر مع وجود أو إمكان الدبلجة، الصور يمكن أن يدخل عليها إيش؟ تحسينات، حتى الصورة المرئية بالفيديو قد المرأة تضع شيء من المساحيق ونحوها مما يغير شكلها، يعني تغيرا جذريا. فالصورة حقيقة هي وإن كانت مقربة لكنها لا تقوم مقام النظر. نعم
أحسن الله لكم شيخ. هذا سائل يسأل عن حكم ذهاب الأب بطفله الصغير الذي يزعج الناس ببكائه في الصلاة، هل يشرع للأب قطع الصلاة حينئذ؟
الذهاب بالصبيان إلى المساجد أمر مطلوب ومرغب به إذا كان الصبي مميزا، والمميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، والغالب أنه من تم له 7 سنين. أما من دون 7، من له 5 سنوات 4 سنوات، فهذا لا يحضر إلى المسجد. أولا أنه لا صلاة له ولا تصح عبادته، لأنه ليس له تمييز ونية، والصلاة من شرط صحتها النية. وثانيا أن مثل هذا يشغل والده، يشغل ويشغل، فيشغل والده ويشغل أيضا المصلين، فلا ينبغي أن يحضره إلى المسجد. أما من كان قد ميز ممن له 7 سنوات وزيادة فهذا يؤمر بالصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فيؤمر بالصلاة ويرغب فيها ويحث عليها ويشجع. ولذلك لو فرض أن صبيا تقدم إلى المسجد ووجد مكانا خاليا خلف الإمام وأراد أن يصلي فيه فلا يحل لأحد أن يؤخره عنه، حرام، ما يجوز أن يؤخر. صبي تقدم إلى مسجد ووجد ما خلف الإمام فارغا فصف يصلي، بعض الناس إذا جاء يؤخر الصبي يقول ارجع، هذا مكان الكبار، نقول هذا أمر محرم ولا يجوز. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، وهذا الصبي سبق فهو أحق. ولأن المطلوب منا أن نشجع الصبيان ونرغبهم. أرأيت هذا الصبي الذي أتيت إلى المسجد ووجدته يصلي خلف الإمام ونهرته وقلت قم اذهب ارجع، سيكون هناك ردة فعل بالنسبة له، ربما كره المسجد وكره الصلاة، فكنت سببا في انتكاسته وعدم محبته للطاعة. فإذا قال قائل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا الحديث الذي يستدل به من يقيم الصبيان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فالجواب أن هذا الحديث لا دلالة فيه على إقامة الصبي، بل هو حث لأولي النهى أن يكونوا هم الذين يلون الإمام. وانتبه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى. لو قال كذلك نقول نعم يبعد الصبي، لكنه قال ليلني. ففرق بين ليلني أمر لهم وبين قوله لا يلني. فلو قال لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى قلنا لا يجوز أن يليه إلا أولو الأحلام والنهى. إذن الحديث ليس فيه دلالة، فالواجب علينا أن نرغب صبياننا في العبادة وفي الطاعة، ولا يجوز أن نقيمه من مكانه. نعم لو خشي مثل لو كان هناك صبيان دخل المسجد وخشي أنهما لو اصطفى بجانب بعضهما أن يحصل منهما عبث، لا حرج أن يفرق بينهما، وهذه عادة. قد يعني بعض الصبيان إذا اصطفى جميعا قد يحصل منهما عبث ولعب. إذا كنت تخشى ذلك فيكون هناك بالغ يكون بينهما أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، تندفع المفسدة وتحصل المصلحة. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، يقول هل يشرع للإمام إذا سلم من صلاة المغرب والفجر قول لا إله إلا الله، أي صلاة التسابيح، ثم يلتفت إلى المصلين، أم يلتفت إلى المصلين بعد الصلاة مباشرة؟
المشروع للإمام إذا سلم من صلاته أن يمكث مستقبل القبلة بقدر الاستغفار ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف ولا يطيل القعود مستقبل القبلة، بل هذا عده الفقهاء من الأمور المكروهة. لماذا؟ نقول لأن المأموم لا يشرع له أن ينصرف من مكانه حتى ينصرف الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. فالإمام إذا سلم المأمور أنه يمكث مكانه حتى ينصرف الإمام، يعني يلتفت من جهة القبلة إلى جهة المأمومين، ويكره للمأموم أن ينصرف قبل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. قال العلماء وفائدة ذلك أن الإمام ربما ذكر سهوا ففات المأموم، يعني لو فرض أن الإمام سلم من صلاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم جلس يستغفر، هذا المسبوق قام وخرج، ربما أن الإمام ذكر أن عليه سهوا ترك واجبا من الواجبات ونحوه فيسجد، وحينئذ من تعجل وانصرف يفوته ماذا؟ السجود. يفوته السجود. نعم
شيخ، إذا كان يقول هذا الذكر صلاة التسابيح ينصرف يا شيخ بعد؟
أي صلاة التسابيح؟
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 10 مرات يا شيخ بعد المغرب
هذه ميم صلاة التسابيح، هذه تهليل، هذا ذكر مأمور به. نعم. أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد الفجر وبعد المغرب 10 مرات.
نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، هذا سؤال الأخير يقول هل يجوز الكذب على من يسألني أسئلة تعتبر خاصة بي؟ جزاكم الله خيرا وحفظكم الله.
الجواب الكذب محرم ولا يجوز، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذا كونوا مع الصادقين في عبادة الله، كونوا مع الصادقين مع رسول الله باتباعه، كونوا صادقين مع عموم الناس بالصدق معهم. والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب محرم، ولو أحرجك شخص وسألك أسئلة انهر، فقل لا، أقول لا، لا تسأل هذه الأسئلة، لا تسأل هذه الأسئلة، لأن يعني كون الإنسان يلح بالأسئلة الخاصة التي تتعلق بالإنسان وليس فيها مصلحة هذا يعتبر من سوء الأدب. يعني ماذا تأكل في بيتك، ماذا تفعل، ماذا تقول، ماذا ما شأنك؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ماذا يعنيك أنه يأكل كذا أو يقول كذا، فقل فكل ما لا يعني الإنسان لا يسأل عنه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن انشغال الإنسان بما لا يعنيه، كونه ينشغل بما لا يعنيه، هذا انصراف عن ما يعنيه، فتجد أنه يشتغل بأمور لا تنفعه وليس فيها مصلحة ويترك ما فيه مصلحة. ولهذا هذا إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه ولا تتعلق به مصلحته. فبعض الناس يعني تجد أنه عند كل أمر يسأل ويتتبع مع أنه ليس فيه مصلحة، بل اشتغل بما يعنيك وما يهمك وما تتعلق به مصلحتك. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يسأل عن أحوال إخوانه المسلمين وأن يعرفها، فرق بين هذا وهذا. فتركك ما لا يعنيك لا يعني أنك لا تهتم بأمر المسلمين، لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لكن لا تتبع نفسك. بعض الناس تجد أنه يسأل أسئلة دقيقة ويحرج الشخص يسأله: من أنت متزوج أو غير متزوج؟ إذا قال متزوج: من أين متزوج؟ ما اسم العائلة الزواج؟ فيخبره: لك أولاد أو ليس لك أولاد؟ قل لي أولاد، ذكور أو إناث، كذا وكذا، الذكور متزوجون أو غير متزوجين، متزوج ممن تزوجوا، ماذا يعملون، ما هي وظائفهم، ما يعني تقرير. هذا ليس فيه فائدة، وأيضا فيه إحراج للشخص، قد يكون هذا الشخص الذي تسأله يعني لم يتزوج، وقد يكون تزوج ولكنه لم يرزق بذرية، فأن تحرج تقول: كم عندك من الذرية ونحو ذلك. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا يقول: أحسن الله لكم، هناك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول أنه لا يلزم التحلل من الشخص الذي اغتبته لعدم وجود دليل على ذلك، والقول الثاني أنه أن يقولون بوجوب ذلك، فما هو الصواب حفظكم الله؟
إذا اغتاب الإنسان شخصا بأن تكلم في عرضه في غيبته، فاختلف العلماء رحمهم الله في كيفية التوبة من ذلك، فمنهم من قال إنه يتحلل منه، فينذهب ويقول: أنا تكلمت في عرضك فحللني. ومنهم من قال إنه يستغفر له، وقد ورد في ذلك حديث: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. ومنهم من قال إن التوبة تكفي، ولكن هنا نقول: إن أمكن أن يستحل، أن يتحلل منه ويقول: حللني، تكلمت في عرضك، بحيث أنه لا يخشى أن هذا الرجل تأخذه العزة بالإثم ويقول: أنا لا أحللك، وربما يعني ازداد الأمر سوءا. ففي هذا الحال يكفي أن يستغفر له وأن يثني عليه مثلا في الموضع الذي استنقصه فيه أو سبه أو شتمه. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا يقول: أنا أعيش في أوروبا، وفي الصيف يطول النهار، ونجمع صلاة المغرب والعشاء في الصيف كله قرابة 3 أشهر، فهل أجمع معهم؟
إذا دعت الحاجة، كما لو كان الليل قصيرا مثلا، بأن كان ما بين المغرب والعشاء زمن طويل، في بعض الأماكن قد يكون ما بينهما إلى أكثر من 4 ساعات 5 ساعات، والفجر يخرج أيضا مبكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في حديث ابن عباس في صحيح مسلم حينما جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع يجوز. فإذا كان هؤلاء مثلا يشق عليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها نظرا لطول قصر الليل وطول الزمن الذي بينهما، فلا حرج في ذلك. نعم،
أحسن الله بكم شيخنا. هذا سائل يقول: أريد أن أشتري سلعة وليس لدي مال، فأقول لصاحبي: اشتري هذه السلعة وأنا أشتري منك دينا لكن بزيادة، هل هذا جائز؟
لا، هذا لا يجوز، وهو حيلة على الربا، إلا إذا كان هذا الشخص الذي طلبت منه ممن أعد نفسه لهذا العمل. يعني إنسان يتعامل بالبيع لأجل شركة تقسيط أو نحو ذلك، فإذا أردت مثلا سلعة وليس عندك مال تذهب إلى شخص ممن يتعامل بالبيع إلى أجل. أما أن تقول للشخص اشتري هذه السلعة بمئة وبعها علي بمئة وخمسين، هذا حيلة واضحة، كأنك قلت له أعطني مئة وأردها إليك إيش؟ مئة وخمسون، كما قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول ما حكم شراء وبيع العملات الرقمية مثل البيتكوين ونحوها؟
العملات الرقمية لم يصدر فيها بيان ولا حكم من الجهات الحكومية الرسمية ولا من الجهات الشرعية، فلينتظر حتى يصدر فيها الحكم. نعم. لأن لم تقر لا دوليا ولا شرعيا، فلا كلام فيها. نعم.
أحسن الله لكم شيخا، هذا سائل يقول يسأل عن معنى ليس لعرق ظالم. ما معنى عرق ظالم؟
يعني أن الشخص الظالم ليس له حق كالغاصب. فمثلا لو أن شخصا غصب أرضا، شخص غصب أرضا وبنى فيها بناء، ثم إن صاحبها طالبه بها وفيها البناء، فيلزم الغاصب أن يهدم البناء. لو قال صاحب المالك أزل البناء، فقال اشتري البناء مني، البناء كلفني كذا وكذا، فيلزمه أن يزيل البناء لأنه عرق ظالم فليس له حق. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول إذا سلم المصلي قبل سلام الإمام هل تصح صلاته؟
إذا سلم المصلي المأموم قبل سلام الإمام، فإن كان متعمدا ذلك، إذا تعمد ذلك بطلت صلاته، وإن لم يتعمد ذلك فإن صلاته صحيحة، لكن عليه أن يسلم بعد سلام الإمام. أفهمتم؟ إذن إذا سلم الإمام، إذا سلم المأموم قبل سلام إمامه، خرج من الصلاة قبله، فحينئذ يكون قد فارقه بغير عذر، فتبطل صلاته إذا كان عامدا عالما. أما إذا كان سهوا، وقع منه سهوا أو نسيانا، فهذا السلام وجوده كعدمه لا أثر له. فلو مثلا أنه في التشهد لما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ناسي أنه خلف الإمام ثم ذكر، نقول هذا السلام لا أثر له، فتبقى مع الإمام وتكمل التشهد، تكمل التشهد وتسلم مع إمامك. لكن هل عليه سهو، سجود سهو؟ نقول إن كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة فلا سجود عليه، وإن كان مسبوقا سجد للسهو بعد فراغه من القضاء. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، جاءت أسئلة تتعلق بالزواج يا شيخ. قال هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل يذم من أخر الزواج لقلة ذات يده مع أنه يستطيع الزواج لكن بمنة من الناس وديون تتعلق برقبته قد ترهقه وتشغله عن العلم، وهل يوصف صاحب هذه الحال بقلة التوكل على الله؟
يقول الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالإنسان الذي لا يجد ما يتزوج به عليه أن يستعفف، ومن يستعفف يعفه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا استعفف أعفه الله. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله لها معنيان. المعنى الأول أن الله تعالى يقذف في قلبه العفة فلا ينظر إلى النساء ولا يتعلق قلبه بهن. والمعنى الثاني يعفه الله أي يرزقه من المال ما يكون سببا لعفته، ما يكون سببا لعفته فيتزوج. فالإنسان إذا لم يكن عنده مال وخشي المنة ببذل المال من قبل الناس فإنه لا 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 لا, لا, لا يفعل ذلك، بمعنى لا يعرض نفسه للمنة والذل، فعليه أن يصبر وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه المال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من لم يقل ومن لم يستطع فليقترض، لأن القرض قد يكون فيه منة، وثانيا أيضا أنه يشغل نفسه وذمته بهذا الدين، ربما قدر على السداد وربما لم يقدر على السداد. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما أقصه على أولادي عند النوم؟ قد تكون القصة من نسج مخيلتي، فهل علي بأس؟
نعم، القصص الخيالية التي تؤلف أو يؤلفها الإنسان إذا كان القارئ يعلم أنها خيالية، يعني مثل إنسان يضع قصة، أديب ويضع قصة لكن يعلم أنها خيالية، مثل يقول كان هناك شخص وكذا كذا، يضع قصة ويضع لها شخصيات، إذا كان يعلم هذا يعني ذكر أنها أو علم أنها خيالية لا حرج في ذلك. أما أن يذكرها على أنها واقعة، كان هناك رجل اسمه فلان ورجل اسمه فلان، ويصورها ويقصها للناس على أنها حقيقة، فهذا كذب. إذن القصص الأدبية التي يؤلفها من يؤلفها من الأدباء، إذا علم ذلك يعني علم أن قصة خيالية من الأصل، أو هو بين في مقدمة هذه القصة أنها خيالية، فلا حرج. أما بالنسبة للصبيان فيتسامح في مثل هذا، يعني إذا كانوا يقص عليه من كان هناك رجل وكان كذا وكان كذا، يعني من نسي خياله، لا حرج، لأن الصبيان لا يفرقون بين الحقيقة وبين الخيال. لكن كلامنا في غير الصبيان، فالقصص التي تؤلف إن بين الإنسان أنها خيالية وليست حقيقة، وبعضهم يعني يكتب في المقدم أحداث هذه القصة ليست واقعية، هذا برئت ذمته، أو أن الناس يعلمون ذلك فلا حرج. أما أن يحكي القصة ويقص القصة على أنها أمر واقعي وأن فلان الذي اسمه زيد فعل كذا وكذا مع أنه ليس له أصل من الواقع، فهذا داخل في الكذب. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: من سرق من أحد في صغره ويعرفه لكن يخاف من مفسدة أعظم، فماذا عليه؟
عليه أن يرد المال بأي طريق، إما بأن مثلا يضعه في حسابه، بس الحساب مشكلة يكتشف، أقول إما أن يعطيه شخصا، يعني يضع المال في ظرف ويقول أعطه فلانا، أعطه فلان وتبرأ ذمته، لأنه إذا وضع مثلا في حسابه سيعلم أن الذي حول له فلان. إلى ما الأحسن الطريقة الثانية. نعم.